كان آخر ما قرأناه باب الزيارة وما جاء فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من زار قوما فطعم عندهم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين أخو محمد ابن سيرين. وكم هم أبناء سيرين؟ ها ها يا عبد الله، 8. هات محمد بن سيرين وأنس بن سيرين، بدأ بالرجال. ها حفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين. ها من يكمل؟ ها يحيى بن سيرين، بقي معبد بن سيرين. ومن النساء ها أسماء، هم 4 ذكور و3 نساء: محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، والسابع من أسماء ما أظن أسماء، لا. فهم 7، أرجحهم من؟ محمد بن سيرين أوثقهم. أبوهم سبحان الله كان من النصارى الذين أسرهم المسلمون في بعض الغزوات، أسرهم المسلمون في بعض الغزوات ثم أسلم وخلف أولادا علماء. انظر ما أعظم الإسلام، من راهب شاب نصراني إلى رجل ينتج جماعة من علماء التابعين، وهذا من بركات الجهاد وفضائله. كم من أناس في بلاد الكفار مهيئون لنصرة هذا الدين، وربما إذا لم ييسر بالفتوح الإسلامية يموتون على الكفر. عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعاما، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم. والحديث في الصحيحين في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أنس، وكان في جدته مليكة وأمه أم سليم. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة، واسمه خالد بن دينار، ثقة. قال: جاء عبد الكريم أبو أمية، وهو عبد الكريم المشهور بعبد الكريم بن أبي المخارق، ضعيف في الحديث، ولكنه كان من خيار الناس في زمنه من العباد الصالحين، حتى قيل إن مالكا لم يروي عن أضعف منه. فقيل لمالك: ما حملك على الرواية عن عبد الكريم؟ قال: غرني كثرة بكائه في المسجد. صالح عابد وضعيف، لكن هذه قصة ليس هو يرويها، تروى له هذه القصة. عن أبي خلدة قال: جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية الرياحي واسمه رفيع ابن مهران كان أيضا عبدا مملوكا. فقال أبو العالية: إنما هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح، أخرجوه من طريق أبي خلدة. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، أي بالديباج. فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. الحديث في صحيح مسلم بأطول من هذا. قال: حدثنا المكي قال: حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك. متفق عليه الحديث في صحيح البخاري ومسلم. هذا الحديث في من زار قوما فطعم عندهم، أو هذا الباب، وقد تضمن هذا الباب مسألتين. المسألة الأولى: أن يطعم عند من يزوره إن قرب له طعاما. والمسألة الثانية: التجمل باللباس الحسن والثياب الحسنة إذا كان زائرا أو مزورا، إذا كان سيزور أخاه أو يزوره أخوه. فأما المسألة الأولى وهي أن يطعم عند من يزورهم، فدليله في حديث أنس: طعم عندهم طعاما، وبنحو قصة عتبان بن مالك في الصحيحين حين أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له خزيرة ودعا من كان حاضرا. مثله قصة أبي الهيثم ابن التيهان حين زاره النبي صلى الله عليه وسلم فصنع له طعاما. وهذا من تمام الإكرام، من تمام الإكرام أن يطعم الإنسان زائره الذي يزوره، وأن يأكل الزائر من ذلك الطعام، ويأتي لضيفه ولزائره بما يسر الله تعالى له من طعام، لا سيما إذا طرقه فجأة دون وعد سابق، فهو خير من ألا يعطيه شيئا. وأما المسألة الثانية ففي اللباس الحسن، وهذا سنة، إذا كان الإنسان سيخرج زائرا لإخوانه يستحب أن يلبس الثياب الحسنة الطيبة، أو كان سيأتي من يزوره من إخوانه. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذت هذه الحلة تلبسها للوفود إذا قدموا عليك. فكان عليه الصلاة والسلام عنده ثياب يلبسها يوم الجمعة ويلبسها للوفود الذين يقدمون عليه من بلاد العرب. حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم، فلما خرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط فصلى عليه ودعا لهم. عتبان بن مالك لما أتاه لم يجلس حتى صلى، قال إن تحب أن أصلي في بيتك، لأنه إنما جاء لقصد الصلاة، دعاه أن يأتي يصلي في بيت مكانا يتخذه مصلى، فلم يجلس حتى صلى. وأما هذا فجاء زائرا دعوه لطعام فأكل عندهم، فلما أراد الخروج صلى بهم ليكون من بركته عليه الصلاة والسلام في ذلك البيت الذي صلى فيه. ولذر ثاني قصة عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية، جاء إلى أبي العالية الرياحي وعليه ثياب صوف، فقال أبو العالية إن هذه ثياب الرهبان، إن كان المسلمين إذا تزاوروا تجملوا، كان هذا من شأن المسلمين هم إذا تزاوروا تجملوا ولبسوا أحسن الثياب. جاء نحو هذا الأثر عن الحسن رحمه الله أنه أتاه بعض الزهاد فجلس إلى جانبه وعليه ثياب صوف، وكان على الحسن حلة حسنة جميلة، فكان هذا الذي جلس إلى جانب الحسن يقدم يده إلى حلة الحسن يلمسها ثم يقول سبحان الله، فقال له الحسن ما لي أراك تسبح، إن لباسي لباس أهل الجنة وإن لباسك لباس أهل النار، أي لا تظن أن هذا الشيء مذموم إذا كان دون فخر ولا خيلاء ولا إسراف، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت، إذا أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. فإذا لم يكن هناك سرف ولا مخيلة فالبس ما شئت وتجمل فيها فهذا مشروع. ثم ذكر حديث أسماء، قال عبد الله مولى أسماء أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج وإن فرجيها مكفوفان به. والطيالسة هي نوع من الثياب تكون ملونة فيها بياض وسواد، جبة جميلة من أحسن ما يكون، فيها حرير، عليها لبنة شبر من ديباج، واللبنة هي نحو الجيب أي مدخل الرأس منها، وإن فرجيها مكفوفان به، والفرجان هما الفتحتان اللتان في أسفلها تكون منفرجة، وغالبا ما تكون منفرجة من الركبة وأسفل عن اليمين والشمال، مكفوفان به أي بالديباج بالحرير، بمعنى كالشيء الذي يكون في طرف الجبة من حرير. فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة، كان يلبسها للوفود للزائرين ويوم الجمعة، جبة طيالسة جميلة فيها حرير في أماكن منها، أيوة هذا مرخص فيه الحرير الشيء اليسير، وهو عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقاهم وأزهد الناس في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولبس هذه الجبة. وذكر حديث عبد الله بن عمر أن عمر وجد حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت حلة كلها من الاستبرق، والاستبرق نوع من الحرير لا يجوز لبسه، فقال اشتر هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. قال إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي من ليس له نصيب في الآخرة، لأن الحرير يحرم على الرجال، ولكن إذا كان شيء يسير في الثوب، بقع منه يسيرة، قدر 4 أصابع أو نحو ذلك، فهذا جائز. والشاهد من قوله تلبسها حين تقدم عليك الوفود، فكان عليه الصلاة والسلام يتجمل إذا قدم عليه الوفود. فما حال الحديث إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يتزاورون في قبورهم ويتباهون بأكفانهم. ها، ما حاله؟ الحديث أوله في صحيح مسلم كما تعلمون، حديث جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أما زيادة فإنهم يتزاورون في قبورهم ويتباهون بأكفانهم فهي زيادة ضعيفة، على أن لها طرق كثيرة، ولكن تحتاج إلى جمع أكثر ونظر فيها، وإلا هي وردت هذه الزيادة من عدة طرق وعن أكثر من واحد من الصحابة. لكن هذه اللفظة فإنهم يتزاورون في قبورهم، هذا إذا صح يكون نص في الباب، فما رأيك تبحثها هذه الزيادة؟ ها، إن شاء الله تفيدنا جميعا. أنا عندي ورقة قد كنت كتبتها فيها، إن شاء الله أعطيك إياها وتضيف لها الطرق طيبة. هذا إذا صح الحديث يكون عمدة في الباب، صح هذه الزيادة؟ ها؟ صحيح لغيره صحيحة وين؟ فإنهم يتزاورون في أكفانهم، ما شاء الله. في أي كتاب صححه الشيخ الألباني؟ في السلسلة الصحيحة. طيب هذا يحتاج ما شاء الله بفائدة. أخ يقول ذكر ابن كثير أن أولاد سيرين 6 فقط كما في اختصار علوم الحديث، إن لم أكن أنا واهما فأنا أظن 7 والله أعلم، بقي امرأة ثالثة، أو أنهم 6 8. مكتوب معك الفائدة، هات سودة وعمرة، نعم بقي 2، زاد خالد في الرجال وذكر حفصة وكريمة، وهذا ذكرنا قبل سودة وعمرة، لكن هذا ينظر. أنا نعم نحفظ أن في سودة وعمرة من أولاد سيرين. ها، ناقد تذاكرناها قبل. أخوني يقول ذكر النووي عند حديث أسماء الأخير أخرجت جبة رسول الله، هو جاء زيادة في مسلم أنها قالت أسماء فهذه يعني الجبة عندنا نعالج بها من مرض، نغمسها في الماء ثم يشرب منه ويصب عليه، هكذا في حديث صحيح مسلم. قال ذكر النووي أن في دليلا على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، هل هذا صحيح؟ ها؟ هذا خاص بمن؟ بالأنبياء، هو من الذين يتبرك بآثارهم، وهذا مما عيب على النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أنه توسع في هذا، تبرك بآثار الصالحين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.